هذا الكلام. فهذه قاعدة مهمة جدا، وهي وكل ما ينشأ عن المأذون المأذون سواء كان الشارع أو إيش أو المالك، سواء كان إذن من الشارع الإذن إذنان، إذن من الشارع وإذن من المالك. قال وكل ما ينشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. فنعم صدق، كل ما ينشأ من خطأ وخلل عن المأذون فهذا الرجل ليس بضامن له، ليس بضامن له، لأنه فيه إذن من الشارع وإذن كذلك إذا كان من المالك أيضا لا يضمنه. وقد سمعت الأمثلة في الخباز، إذا كان يحسن خبازة الخبز ثم أخطأ وحصل شيء من الحريق بالخبز فإنه ما يضمن، ما يضمن لا طالب بشيء، أنه معروف يحسن هذا، قدر الله على أنه حصل منه هذا الخلل. وكذلك من أعرض سيكلك أو سيارتك وحصل حادث وهو يحسن السياقة وفيه إذن منك فإنه لا يضمن هذا الشيء. كذلك الطبيب أذنت له في جسدك أن يتصرف الأصبع الفلاني أو يتصرف في الرجل الفلاني يصلحه لك بجبس أو غير ذلك وهو متمكن في هذا الأمر بطبه، لكن قدر الله أنه أخطأ فإنه لا يضمن. وأما إذا كان يتطبب فهو إيش يضمن أنه ما يحسن. كذلك صاحب السيارة الذي أعطيته ولا يحسن السياقة وظننت أنه يسوق جيد ثم طلع خلاف هذا فإنه يضمن هذه السيارة، عليه الضمان في هذه الحالة. فنعم هذا هو الحاصل. وبالنسبة لحقوق المتقدمة الإذن من الشارع لأمثلة المتقدمة، إن كان فيه مصلحة للمأذون له وكذلك من غير تعد من المالك فإنه يضمن، وإن كان فيه تعد من المالك مع إذن الشارع فإنه إيش قال إن كان فيه تعد من المال قصلي إن كان فيه تعد من المال ومع وجود مصلحة له فإنه لا يضمن في هذه الحالة. فإذن الشارع إذنان وإذن المالك إذنان. واضح هذا الكلام؟ فهذا هو المقصود من هذا البيت، وهو بيت نراه مهما للحاجة لا والله أعلم. من هو؟ هو مهل عن غفلة سيكون الغفلة ما في تفريط، خطأ من غير تفريط ما عليه ضمان، وسيكون الحادث هذا سبب خطأ إما منه أو من الذي هجم عليه مثل السيارة الأخرى مثلا، أو مر عليه طفل فحصل حادث يريد يمسك بريك حصل له حادث واضح، ورجل معروف بالسياقة معروف أنه متمكن من هذا الجانب ما عليه ضمان واضح، وهو سيكون عن خطأ هذا الشيء. أما إذا كان عن تفريط يحسن السياقة لكن يمشي في 120، هذه عند الناس يعرف الناس مثلا سياقة تفريط هذا ما يصلح، سياقة تعدل فهو يضمن وإن كان ماهرا، لكن سياقة معتدلة السياقة المعروفة سياقها ولا عنده تعدل ولا عنده تفريط فهنا ما يضمن، لكن يحسن السياقة ثم يتعدى على يريد إتلاف هذا المال تقصد أو يفرط يمشي سريعا ويحصل له حادث وهو معروف بالسياقة هنا يضمن في هذه الحالة. ما سايق يضمن الذي أعطيته السيكل عرته، لا ما تعطيه هو أنت خلاص ما دام تعرف أنه ما يحسن السياقة وتأذن له تحمل هذا. نعم تتحمل هذا، ينبغي لا تعطي، لكن ظننت أنه يحسن هو قال لك أنا سوق ما شاء الله قلت له تفضل وبعد ذلك طلع ما يعرف السوق وش فعل له، هذا تحقيقه ولا ضمان سيارة أو سيارة لا له هو يضمنه هو عليه إذا أتلف شخصا هو يضمنه أنت ما عليك دخل، ساق بالسيكل ثم صدم واحد ومات هو يضمنه هذا هو الذي يضمنه المباشر هو الذي يضمن الذي يضمن المباشر وهذاك يؤدب الذي أذن له ومكن من السياقة يؤدب وهذا الذي باشر الحادث هو الذي يضمن. اي نعم اذا اشترط عليه وفي اذا اشترط يقول لك هذا الماهر سياقة وساق سياقة معتدلة سمعت وانت قبل قد اشترطت عليه قلت له شوف انا سأعطيك سيارة او سأعطيك سيكل لكن اذا حصل شيء تؤدي حقي
بالسيارة عطل أو كذا أو تلف عطب تؤدي حقه، يضمن المسلمون عند شروطهم فيضمن في هذه الحالة. طيب انتهينا من هذا البيت، أدري نكتب شيء عليه، نكتب عليه. وكل ما ينشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. الإذن نوعان، إذن الشارع وإذن المالك. فإذن الشارع هل يسقط الضمان؟ هذا استفهام. فإذن الشارع هل يسقط الضمان؟ نقول لا يخلو إن كان لا يخلو، إما أن يكون إذن الشارع لمصلحة المكلف المأذون له لا يخلو، إما أن يكون إذن الشارع لمصلحة المكلف المأذون له وبدون أدية من غيره، وبدون أدية من غيره فإنه لا يسقط الضمان، فإنه لا يسقط الضمان. مثال ذلك ما إذا اضطر إلى مال غيره، مثال ذلك ما إذا اضطر إلى مال غيره، اضطر سيتلف، من يأكل من هذا ولا ذهب راح، يأخذ من هذا حق الغير من مال الغير يأكل قدر الحاجة ويضمن هذا الشيء. إما إذا مثال ذلك ما إذا اضطر إلى مال غيره، جاز له أكله بإذن من الشارع، جاز له أكله بإذن من الشارع ويضمن. صالح. النوع الثاني إذن من الشارع لغير مصلحة المكلف، وفيه شيء من المصلحة لكن يعبرون بهذا، إذن من الشارع لغير مصلحة المكلف أي لا يكون لمصلحة مباشرة المكلف، أي لا يكون فيه مصلحة مباشرة المكلف، وفيه اعتداء، وفيه اعتداء، وفيه اعتداء وأدية من المال. من المال المتلوف، فحينئذ لا يجب الضمان. فحينئذ لا يجب الضمان. ويعبرون عنه بقولهم الجواز الشرعي ينافي الضمان، ويعبرون عنه بقولهم الجواز الشرعي ينافي الضمان. هذا صار ما دام فيه إذن من الشارع فلا ضمان في هذا الشيء الذي حصل منه أذية. مثال ذلك من هاج عليه بعير، إلى آخر المثال معلوم عندكم. من هاج عليه بعير كذلك إذا صال عليه إنسان. النوع الثاني إذن المالك، إذن المالك فإذا أذن المالك لشخص، فإذا أذن المالك لشخص أن يتصرف في ماله، لشخص أن يتصرف في ماله أو فيما له به اختصاص، هل يجب عليه الضمان؟ أو فيما له اختصاص، أو فيما له به اختصاص هل يجب عليه الضمان؟ هذا لا يخلو من حالين، هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون العبد مأذونا له في أصل الفعل، مأذونا له في أصل الفعل وهو أهل لمثل ذلك التصرف، وهو أهل لمثل ذلك التصرف، لا ضمان عليه ما لم يكن منه تعد أو تفريط، مثل الطبيب، نأذن له في التصرف، نأذن له في التصرف في أبداننا ثم يقع منه خطأ، فحينئذ لا ضمان عليه وكذلك الخباز مثال واضح تقدم. النوع الثاني أن لا يكون أهلا للتصرف، تأذن لشخص أن يتصرف في بدنك بالتطبيب، وهو ليس بطبيب، فحينئذ يجب عليه الضمان. أو يكون معلوم أنه طبيب لكن ما هو أهل، شخص يقول أنا عندي العلاج، هو ما هو طبيب، أنا تعال أعالجك، جيت عنده عسف رجلك يمنة ويسرى كسرها زيادة، فيضمن هنا، يضمن في هذه الحالة أنه ما هو طبيب، ما هو معلوم بهذا. فهذا هو حاصل درسنا والله أعلم. عندنا بعض الأطباء يعتمد عليهم في ابن سينا ويشخصون الحالة تشخيصا خاطئا، وذلك عندما يذهب المريض إلى بلاد أخرى فأحيانا يجرون عمليات بإذن المالك، هم ليسوا أهلا لذلك فيموت المريض بسبب هذه العملية، فمن حكم؟ إن كانوا كما قلت ليسوا أهلا لذلك فيضمنون، وإن كانوا أهلا لا يضمنون، كان عندهم أهلية، هم ما يأتون في الغالب بأطباء لو عندهم شيء من الأهلية. أما إذا كان ما يحسن يأتي يؤتى بطبيب إلى البلاد هنا مثلا تمرن علينا، فهذا ما يصلح، يضمن إذا كان يأتي يتدرب على أجساد الناس كأنه يأتي في إيران، هناك في بلاد الغرب ما يدربونهم على أجساد الناس، يدربونهم على في الفيران وعلى الأرانب وعلى هذه الأشياء، وذي يقولون له تعال هنا حامي حياك الله، يلا ذاك مات ولا تفعل ولا ما يصلح، هذا ما يصلح تمرن، ما يصلح، كل من معه تمرين جاءوا به هناك. طيب هل يجوز أن تتصل من داخل المسجد بصاحب سيارة ليأخذك إلى مكان ما وتتفق معه على الأجرة؟ الأجرة من باب البيع، فننصحك أن تترك هذا. سيأتي واحد يقول أنا أتصل بالتاجر الفلاني يأتي لي ببضاعة، إلى الدكان وأتفق معه على الأجرة، وهو ما هو في المسجد، هو خارج وأنا أتفق معه من المسجد، ننصحك بترك هذا وعدم فتح هذا الباب، فالمساجد لم تبنى للإيجارات هذه، تتفق من هناك وأنت جالس وتتفق مع التاجر الفلاني بكم البضاعة عندكم، خلاص إن شاء الله نشتري منكم كذا كذا والمبلغ إن شاء الله يصلكم، هذا بيع في المساجد، بيع في المساجد، وإن كان الثاني خارج وننصح بترك هذا. الأحوال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ففي شيء في النفس من هذا شيء، واتفاق مع صاحب السيارة أخف ولا شك من الذي ذكرناه، الاتفاق المتاجرات، اتصل في المسجد تكون معتكفا واتصل بالتجار، خلاص البضاعة تأتون بها وإن شاء الله المال ندفع بكم اتفقنا، خلاص اتفقنا ب100,000، خلاص إن شاء الله هو في المسجد يعقد هذه البيوع في بيت الله سبحانه وتعالى، فننصح بترك هذا. وكذلك صاحب السيارة هذا الذي يتعاقد مع سيارة، فهذا عقد والعقود من باب البيوع، فهذا عقد تتعاقد عليه على الأجرة وأنك تعطيه أجرته، فالأحسن ترك هذه الأشياء، فإن المساجد ما بنيت لهذا، هذا الذي ننصح به. قال سائق متمكن حصل له حادث بنشر وهو صاحب سيارة، فمات أحد الركاب وأصابه الآخر، كأنه أصاب الآخر بشلل وخطأ، واصيب الاخر بشلل في يده في يديه لا يستطيع القيام بعمله على السائق فهل على السائق فمات في ذلك؟ ما ادري ايش كذا على السائق دية بالنسبة الذي مات والذي عطل عضوه يقوم هذا العضو الذي عطل بالشلل يقوم ويدفع قيمة هذا ويدفع قرش هذا الشيء دية العضو الذي تعطل عليه وهو اليد. فنعم فعلى السائق وإن حصل بنشر فهو خطأ يعتبر منه كان ينبغي أن يتفقد الكفرات ويتفقد السيارة وإن تفقد بعد ذلك وحصل البنشر فهو من الخطأ من قتل الخطأ فيضمن هذا وعليه دية المتوفى الذي مات وعليه كذلك أيضا دية هذا العضو الذي عطل بسبب هذا الحادث. ما حكم الإسلام في عدالة القضاء التي لا ترى إلا نقود عشمة؟ ما أعرف هذا الكلام ده لا ترى إلا نقود نوش ما حكم الإسلام في عدالة الضماء يعني الذين يحكمون قصة التي لا ترى إلا نقودا أو جاهات وأحساب وأنساب لتحكم للقوي ضد الضعيف هذا حرام كما تقدم معنا في بعض الدروس في بيان هذا الأمر هذا لا يجوز معلوم هذا أنه لا يصلح منهم هذا وانقضى حالهم الغالب عليهم كما سمعت كما ذكرت لا يرون إلا النقود كما قال البيحاني رحمه الله قضاة زماننا أضحوا نصوصا عموما في البرية لا خصوصا أباحوا أكل أموال اليتامى كأنهم رعوا في ذا نصوصا ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أيادينا الخصوصا هكذا يقول رحمه الله تعالى. نعم فدعني يا أخي من أناس يبيعون دينهم يبيعوا دينهم بيعا رخيصا صدق رحمه الله قضاة زماننا أضحوا نصوصا عموما في البرية لا خصوصا لكن التعميم هذا فيه نظر إلا من رحم الله في القضاء يوجد أناس إن شاء الله يستثنون من هذا التعميم الذي صدر من البيحاني رحمة الله تعالى عليه. وهذا البيحاني الفترة لا بأس بها كيف لو جاء الآن كيف لو رأى الآن البيحاني لا بأس بها كم 100 سنة مرت عليه 50 سنة يمكن 50 سنة أقول 40 سنة هكذا يمكن 50 سنة مرت على وفاته أو 60 سنة رحمه الله تعالى كيف الآن يعني ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فنعم هذا هو الأصل في القضاء الآن أنهم كما ذكر رحمه الله ونسأل الله لصلح قضاة المسلمين ما نملك لهم إلا الدعاء وإلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين هؤلاء يتهافتون بعد القضاء يتهافتون بعد يدفعون ما يدفعون من الأموال حتى يصل إلى هذه الوظيفة ويقول القضاة ثلاثة وذكر اثنين في النار قاض حكم وهو جاهل ما عنده علم فهذا في النار وقاض عنده علم وحكم بخلاف ما يعلم فهذا في ايش ايضا في النار والذي هو في الجنة الذي يعدل يحكم بما يعلم ويعدل في حكمه قاضيان في النار. نسأل الله السلامة الأمر خطير جدا في أمر القضاء ولذلك كان السلف يهربون من القضاء هروبا مع ما عندهم من الملكة والقوة العلمية التي بها إن شاء الله يعالجون القضايا ويحلون مشاكل المسلمين لكن لما يعلمون من خطورة القضاء كانوا يهربون منه خوفا على أنفسهم من الوقوع في الشطط وفي الزلل. أما هؤلاء بسبب رقة الدين ما يبالون يا أخوان بسبب رقة الدين عندهم صاروا ما يبالون يقحم نفسه في أي شيء المهم من أين الزلط يؤتى من أين الزلط يؤتى فهو يقحم نفسه في أي مكان أهم شيء الفلوس. نسأل الله السلامة. بسم الله. وكل ما نشأ عن المأذون هكذا عندكم نشأ صح وكل ما نشأ عن المأذون عندما تبدأ ينشأ نقرأه حرف صحيح وكل ما نشأ عن المأذون
فذاك أمر ليس بالمضمون. تقدم الكلام على هذا البيت وما يتعلق به حافظه أنه إذا حصل شيء وقدر الله في شيء أذن أو أذن مالكه فيه ثم حصل له عطف فإنه ليس بالمضمون، ولا سيما إذا كان الذي أذن له أهلا للإذن. قال رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته، وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعيته. هذا البيت قال لا يستقيم هنا مكسور فيقرأ هكذا: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. يستقيم هكذا البيت، أما لشرعيته فيه خلل، لشرعيته فيه خلل، فيستقيم هكذا البيت يعدل. عندكم لشرعته ما شاء الله، فإذا نقرأه عندهم في الأصل لشرعته فنقرأه على ما هو عند الإخوة. قال: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. طيب، تعرف العلة لغة هي اسم لما يتغير الشيء بحصوله. تعريف العلة لغة هي اسم لما يتغير الشيء بحصوله. أخذ من العلة التي هي المرض، أخذ من العلة التي هي المرض، والمرض إذا طرأ على الإنسان غير عليه صحته فهو علة. المرض يقال له علة، لأن العلة هي ما سمعت اسم لما يتغير الشيء بحصوله، فكل ما تغير الشيء بحصوله فهو علة. والمرض إذا طرأ على الإنسان غير عليه صحته وأثر عليه كذلك العلة بالأحكام في الأحكام، وكذلك العلة بالأحكام إذا طرأت على الحكم غيرته. ولذلك سميت العلة علة لأنها مؤثرة. واصطلاحا قال الأصوليون معناها هي الوصف، الذي من أجله شرع الحكم، فهذا هو تعريف العلة لغة واصطلاحا. فتعريف اللغة اسم لما يتغير الشيء بحصوله، فكل ما تغير الشيء بحصوله يقال له ايش؟ علة. فالمرض علة، أليس كذلك؟ لأن الإنسان يتغير بحصوله وتتغير عليه الصحة، فإذا هو علة. ومنه علة الأحاديث كما هو معلوم، هذا الحديث معل أي تغير وصار ضعيفا، بسبب العلة التي طرأت عليه فحصل له حكم وهو الضعف. وأما في الاصطلاح فكما سمعته هي الوصف أو نعم الوصف الذي أو الحكم. قلنا إيش يا أخوان؟ نعم الوصف الذي من أجله شرع الحكم، هذا هو تعريفها، الوصف الذي من أجله شرع الحكم. مثال ذلك عندنا، سيأتي لا تكتبوا شيئا بس هذه مقدمة. مثال ذلك عندنا الخمر، ما هي العلة التي جعلت الخمر حراما؟ الإسكار. فإذا الإسكار وصف من أجله صار إيش؟ الخمر حراما، من أجله صار الخمر حراما فهو وصف طرى على هذا الشيء وبه تغير الحكم فصار الخمر هذا حراما. فحاصل هذا البيت: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. حاصل هذا البيت أن الأحكام تدور مع عللها إثباتا
وعدما، وإن شئت قلت وجودا وعدما. الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما. فعندنا الإسكار علة للتحريم، أليس كذلك؟ فمتى وجد الإسكار وجد الحكم وهو التحريم. فالآن عندنا المنصوص عليه الخمر، الخمر حرام لوجود علة الإسكار فيه، فهل يمكن أن نحمل غير المنصوص على المنصوص؟ نعم ممكن، لأن الأحكام تدور مع العلل، ممكن أن نحمل غير المنصوص على المنصوص. الخمر قد جاء في النص أنه حرام والعلة في ذلك الإسكار، لكن بقي هل يمكن أن يحمل الشخص غير المنصوص على المنصوص؟ كأن نحمل العصيرات هذه الموجودة على الخمر، ممكن. فنقول هذا العصير إذا تغير وأزبد وصار خمرا يصير وإيش؟ حراما. ليش؟ لأن وجدت فيه العلة وهي الإسكار، والأحكام تدور مع العلل، وكل حكم دائر مع علته، فمتى ما ثبتت العلة ثبت الحكم، ومتى ما انتفت العلة انتفى الحكم. فالأحكام تدور مع العلل وجودا وعدما. النبيل الأصل به الحل، أليس كذلك؟ لكن إذا أزبد وصار خمرا نقول بإيش؟ بتحريمه. لماذا؟ لأنه صار مسكرا، والإسكار علة في التحريم، والناظم يقول وكل حكم دائر مع علته، فمتى ما وجدت العلة وجد الحكم. عندنا كما هو معلوم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، فهذا حرام، ليس كذلك؟ بنص هذا الحديث. لكن ما هي العلة في التحريم؟ ما يحصل من التنافر والبغضاء والتشاحن بين المسلمين، أليس كذلك؟ فإذا العلة في تحريم البيع على بيع الأخ هو ما ذكر من البغضاء التي تحصل، ومن التنافر، ومن الشحناء والتدابر والتقاطع، كل هذا يحصل بسبب البيع على بيع الأخ، تأتي وتبيع عليه على بيع ينفر منك ويحصل مغاضبة إلى آخر ذلك. هل يمكن أن نحمل غير هذا المنصوص على المنصوص؟ ممكن. فنقول الإجارة على إجارة الأخ حرام، أليس كذلك؟ أن الشخص استأجر دكانا، ما جاء في الحديث تحريم ولا شيء، استأجر دكانا فجاء هذا الآخر وقال أنا أعطيك أكثر منه، ترك هذا فلان وأنا أعطيك كم أعطاك 20,000 وأنا أعطيك 15,000 في دكانك هذا. نقول هنا الإجارة جائزة ومحرمة في هذه الحالة؟ نقول محرمة ولا تجوز. هل عندنا نص؟ ما عندنا نص، وإنما إيش عندنا؟ أن العلة توفرت، والناظم يقول وكل حكم دائر مع علته، البغضاء موجودة وما يوجد في الإجارة موجودة، فيحصل البغضاء والتشاحن والتدابر، كيف تستأجر وأنا قد استأجرت إلى آخر ذلك من المصايحات والمواترات بسبب ذلك. فالأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما. ما معنى وجودا؟ أي متى ما وجدت العلة وجد الحكم. ما معنى عدما؟ متى ما انتفت العلة انتفت الحكم. هذا العصير الأصل فيه الحل، أليس كذلك؟ وما في علة الإسكار، فما حكمه؟ حلال، لأن العلة ما هي موجودة فينتفي الحكم. هذا العصير الأصل فيه الحل، لكن أزبد وصار خمرا فماذا نقول فيه هنا؟ إنه يصير حراما، لأن العلة موجودة والأحكام تثبت بإيش؟ بعللها، وتنتفي بانتفاء عللها. واضح هذا الكلام؟ فهذا هو المقصود من قوله وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته أو لشرعته. عندنا كما ذكر الشارع هنا أن المشقة علق عليها أحكام كثيرة، المشقة علقت عليها أحكام كثيرة من التخفيفات. فنقول الآن شخص لا يستطيع أن يقوم في الصلاة، فماذا نقول له؟ اجلس، لا بأس أن تجلس، لأن المشقة علة في التخفيف، فمتى ما وجدت المشقة وجد إيش؟ التخفيف، وجد التخفيف. كذلك السفر.